الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يجب على المسلم أن يحتاط لدينه ولا يأخذ الفتوى ممن هب ودب، لا مكتوبة ولا مذاعة ولا من أي طريق لا يتثبت منه، سواء كان قائل علمانيا أو غير علماني، فلا بد من التثبت في الفتوى، لأنه ليس كل من أفتى يكون أهل للفتوى. والمقصود أن المؤمن يحتاط لدينه فلا يعجل في الأمور ولا يأخذ الفتوى من غير أهلها، بل يتثبت حتى يقف على الصواب ويسأل أهل العلم المعروفين بالاستقامة والعلم حتى يحتاط لدينه. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم بالكتاب والسنة، فلا يسأل من يتهم في دينه أي أو لا يعرف علمه أو يعرف بأنه منحرف عن جادة أهل السنة. الله جل جلاله وصف المؤمنين بإنكار المنكر والأمر المعروف، وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والآيات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، وما ذاك إلا لأهميته وشدة الحاجة إليه. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. فالإنكار يكون باليد في حق من استطاع ذلك كولاة الأمور والهيئة المختصة بذلك فيما جعل إليها، وأهل الحسبة فيما جعل إليهم، والأمر فيما جعل إليهم، والأمير فيما جعل إليه، والقاضي فيما جعل إليه، والإنسان في بيته مع أولاده وأهل بيته فيما يستطيع. أما من لا يستطيع ذلك أو إذا غيره بيده يترتب عليه الفتنة والنزاع والمضاربات، فإنه لا يغير بيده بل ينكر بلسانه، ويكفيه ذلك لئلا يقع بإنكاره باليد ما هو أنكر من المنكر الذي أنكره، كما نص على ذلك أهل العلم، فيقول: يا أخي اتق الله، هذا لا يجوز، هذا يجب تركه، هذا يجب فعله، ونحو ذلك من الألفاظ الطيبة والأسلوب الحسن. ثم بعد اللسان القلب، يعني يكره بقلبه المنكر ويظهر كراهته ولا يجلس مع أهله، فهذا من إنكاره بالقلب. واجب تشجيع الشباب على الخير وشكرهم على نشاطهم في الخير، مع توجيههم إلى الرفق والحكمة وعدم العجلة في الأمور، لأن الشباب وغير الشباب يكون عندهم زيادة غيرة فيقعون فيما لا ينبغي. فالواجب توجيه الشيخ والشاب إلى أن يتثبت في الأمور وأن يتحرى الحق في كل أعماله حتى تقع الأمور منه في موقعها. وقد رأى رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض المنكرات، فحملته الغيرة لله على أن قال لصاحب المنكر: والله لا يغفر إلا الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم في صحيحه. قلت: ورد في مسلم عن جندب بن عبد الله بلفظ: إن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. أو كما قال: وما ذلك إلا لأن تجاوز الحد الشرعي بجزمه بأن الله لا يغفر لصاحب هذا المنكر. وذلك يوجب على المؤمن التثبت والحذر من خطر اللسان وشدة الغيرة. والمقصود أن الشاب والشيخ وغيرهما كلهم عليهم واجب إنكار منكر، لكن بالرفق والحكمة والتقيد بنصوص الشرع، فلا يزيدون على الحد الشرعي فيكونون ولاة كالخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهم، ولا ينقصون فيكونون جفاة متساهلين بأمر الله، ولكن يتحرون الوسط في كلامهم وإنكارهم وتحريهم للأسباب التي تجعل قوله قولهم مقبولا ومؤثرا ويبتعدون عن الوسائل التي قد تنفر من قبول قولهم ولا ينتفع بهم المجتمع، لقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، قلت رواه مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر الأمة شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمة شيئا فشق عليهم فشق عليه، رواه مسلم في صحيحه عن من حديث عائشة رضي الله عنها. قلت: ورد في صحيح مسلم بهذا اللفظ: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. انتشار الباطل عبر الصحافة وكافة وسائل الإعلام وغيرها هذه واقعة منتشرة في الزمان كله، وحكمة أرادها الله سبحانه، كما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لكن هذا يختلف في بلاد يكثر، ففي بلاد يكثر وفي بلاد يقل، وفي قبيلة يكثر وفي قبيلة يقل. وأما بالنسبة إلى الدنيا فأكثر الخلق على غير الهدى، ولكن هذا يتفاوت بالنسبة إلى بعض الدول وفي بعض البلاد وبعض القرى وبعض القبائل. فالواجب على أهل العلم أن ينشطوا، وألا يكون أهل الباطل أنشط منهم، بل يجب أن يكونوا أنشط من أهل الباطل في إظهار الحق والدعوة إليه أينما كانوا، في الطريق وفي السيارة وفي الطائرة وفي المركبة الفضائية وفي بيته وفي أي مكان. عليهم أن ينكروا المنكر بالتي أحسن، ويعلموا بالتي هي أحسن بالأسلوب الطيب والرفق واللين. يقول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قلت رواه مسلم عن أبي مسعود عقبة بن عمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، قلت رواه مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فلا يجوز لأهل العلم السكوت وترك الكلام للفاجر والمبتدع والجاهل، فإن هذا غلط عظيم ومن أسباب انتشار الشر والبدع واكتفاء الخير وقلته وخفاء السنة. فالواجب على أهل العلم أن يتكلموا بالحق ويدعوا إليه، وأن ينكروا الباطل ويحذروا منه، ويجب أن يكون ذلك عن علم وبصيرة، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وذلك بعد العناية بأسباب تحصيل العلم من الدراسة على أهل العلم وسؤالهم عما أشكل، وحضور حلقات العلم، والأكثر من تلاوة القرآن الكريم وتدبره ومراجعة الأحاديث الصحيحة حتى تستفيد وتنشر العلم كما أخذته عن أهله، بالدليل مع الإخلاص والنية الصالحة والتواضع. يجب أن تحرص على نشر العلم بكل نشاط وقوة، وألا يكون أهل الباطل أنشطوا في باطلهم، وأن تحرص على نفع المسلمين في دينهم ودنياهم. وهذا واجب العلماء شيوخا وشبابا أينما كانوا، بأن ينشروا الحق بالأدلة الشرعية، ويرغبوا الناس فيه، وينفروهم من الباطل، ويحذروهم منه عملا، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. وقوله سبحانه: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معنى الآية الكريمة: الله نور السماوات والأرض. عند العلماء أن الله سبحانه منورها، فجميع النور الذي في السماوات والأرض ويوم القيامة كل من نوره سبحانه. والنور نوران: نور مخلوق وهو ما يوجد في الدنيا والآخرة وفي الجنة وبين الناس الآن من نور القمر والشمس والنجوم، وهكذا نور الكهرباء والنار كله مخلوق وهو من خلق الله سبحانه وتعالى. أما النور الثاني فهو غير مخلوق بل هو من صفاته سبحانه وتعالى، والله سبحانه وبحمده بجميع صفاته والخالق، وما سواه مخلوق. فنور وجهه عز وجل ونور ذاته سبحانه وتعالى كلاهما غير مخلوق بل هما صفة من صفاته جل وعلا. وهذا النور العظيم وصف له سبحانه وليس مخلوقا بل هو صفة من صفاته كسمعه وبصره ويده وقدمه وغير ذلك من صفاته العظيمة سبحانه وتعالى. وهذا هو الحق الذي درج عليه السنة والجماعة تفسير قوله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال بعض أهل العلم إنهم الملائكة، وقال بعضهم إنهم الشهداء، والله سبحانه وتعالى هو أعلم بمراده بذلك. يمكنك الدعوة إلى الله باختيار شريط لأحد العلماء والدعاة وتهديه لأقاربك والمسلمين عامة، فالشريط إذا كان من عالم معروف بحسن عقيدة وسعة العلم إذا أهديته إلى إخوانك فقد أحسنت ولك مثل أجره، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم في صحيحه. ولا مانع من أن تتكلم بما تعلم من الحق بالأسلوب الحسن، مثل حث الناس على الصلاة في الجماعة وأداء الزكاة وتحذيرهم من الغيبة والنميمة وعقوق الوالدين وقاطعة الرحم وما حرم الله من الفواحش، لأن هذه الأمور وأمثالها معلومة للمسلمين من العلماء وغيرهم. لا شك أن الواجب على العلماء إنما كانوا أن ينشروا الحق وينشروا السنة ويعلموا الناس، ولا يتقاسوا عن ذلك، بل يجب على أهل العلم أن ينشروا الحق بالدروس في المساجد التي حولهم وإن كانوا غير أئمة فيها. وفي خطبة الجمعة من أئمة الجوامع يجب على كل واحد أن يعتني بخطبة الجمعة ويتحرى حاجة الناس، وهكذا المحاضرات والندوات يجب على القائمين بها أن يتحروا حاجة الناس ويبينوا لهم ما قد يخفى عليهم من أمور دينهم وما يلزم نحو إخوانهم من الجيران وغيرهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم الجاهل بالرفق والحكمة. ومتى سكت العلماء ولم ينصحوا ولم يرشدوا الناس تكلم الجهال فظلوا وأظلوا. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى علم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، رواه البخاري في صحيحه. قلت: ورد في صحيح البخاري بهذا اللفظ: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى علما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وبما ذكرنا يعلم أن الواجب على العلم أينما كانوا في القرى والمدن وفي القبائل وفي هذه البلاد وفي كل مكان أن يعلموا الناس وأن يرشدوهم بما قال الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما أشكل عليهم في ذلك واجب عليهم أن يراجعوا الكتاب والسنة ويراجعوا كلام أهل العلم. فالعالم يتعلم إلى أن يموت، ويتعلم ليعلم ما أشكل عليه، ويراجع كلام العلم بالأدلة حتى يفتي الناس ويعلمهم على بصيرة، وحتى يدعو إلى الله على بصيرة. والإنسان في حاجة إلى العلم إلا أن يموت ولو كان من الصحابة رضي الله عنهم. فكل إنسان محتاج إلى طلب العلم والتفقه في الدين ليعلم ويتعلم، فيراجع القرآن الكريم ويتدبره، ويراجع الأحاديث الصحيحة وشروحها، ويراجع كلام أهل العلم حتى يستفيد ويتضح له ما أشكل عليه، ويعلم للناس مما علمه الله سواء كان في بيته أو في المدرسة أو في المعهد أو في الجامعات أو في المساجد التي حوله أو في السيارة أو في الطائرة أو في أي مكان أو في المقبرة إذا حضر عند الدفن ولم ينقض القبر بأن جلسوا ينتظرون يذكرهم بالله يذكرهم بالله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والمقصود أن العالم ينتظر الفرصة في كل مكان مناسب واجتماع مناسب ولا يضيع الفرصة بل ينتهزها ليذكر ويعلم بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتثبت والحذر من القول على الله بغير علم. والله ولي التوفيق وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.